الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في ختام الدورة الثامنة، دورة ابن قيم الجوزية، هذه الدورة التي أعادت إلى ذاكرتي بداية القيام بها مع جملة من الأفاضل قبل ما يربو على 10 سنوات في مسجد الإيمان، وكانت فضل من الله جل وعلا، ولا زالت في نجاح وفي ثمرات عظيمة. ألتقي معكم مشاركا بكلمات يسيرة يملأها ويحفها الحب في الله تبارك وتعالى وصلة العلم، والتي هي صلة عظيمة، فالعلم رحم بين أهله. صلة العلم هذه الصلة التي بها اجتمعنا وبها نتبادل المحبة والدعاء، ونتبادل كذلك الود والوفاء. في هذه الكليمات اليسيرة أذكر إخواني وفقهم الله جميعا، بعد أن أشكر الله جل وعلا على ما أنعم علينا جميعا من نعم، والتي أعظمها نعمة الإيمان والإسلام، نعمة التوحيد، ثم نعمة التوفيق لالتزام منهج أهل السنة والجماعة، ونعمة البراءة من البدع والأهواء والضلالات والانحرافات، ثم نعمة العلم ومجالس العلم. فأذكر إخواني وفقهم الله تبارك وتعالى وهم في ختام هذه الدورة العلمية بأن الدورات العلمية هي محفزات لا يستغني طالب العلم بها عن طلب العلم وعن الاستمرار فيه، لا يستغني عن الدروس العلمية، لا يستغني عن قراءة الكتب، لا يستغني عن النظر وتحقيق المسائل، ولكنها أوقات نافعة قضاها طالب العلم في مختصرات تجمع له مسائل في العلم. فلذلك وصيتي هي بالاستمرار على طلب العلم والصبر على ذلك. العلم منزلة رفيعة ومكانة عالية لا ينالها إلا ذوو الهمم، وقد قيل كما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. فالعلم مع التكرار والمداومة والاستمرار والاجتهاد وعلو الهمة حتى يكون هذا العلم لصيقا بصاحبه، مؤثرا في منطقه وفي كلامه وفي تفكيره، فإن الإنسان يتأثر بما يداوم عليه في نظره وفي قراءته. فكلما قرأ في كتب أهل العلم ونظر وحفظ وتأمل وبحث، كلما أثر هذا العلم في منطقه، في سلوكه، في أخلاقه، في صلته بالآخرين. وكلما ابتعد عن العلم أو انشغل بالسخافات أو انشغل بالفتن أو انشغل بالقيل والقال، أثر ذلك في منطقه، أثر في كلامه، أثر في تعامله مع جلسائه. إذن أنت من ينظر في بناء شخصيته وفي صلاح حاله وفي استقامة أمره وفي تكون أخلاقه. تراكم المعلومات وتراكم المسائل، الاستمرار في طلب العلم مؤثر، كما أن الكسل والانشغال بكثرة المباحات أو بغير ذلك مؤثر أيضا في أخلاق صاحبه، ومؤثر في لسانه، ومؤثر في تفكيره. ولذلك نجد في مجالسنا من نسعد بقربهم منا لسلامة تفكيرهم ولحسن منطقهم ولجميل كلامهم، ولأن هذا الأمر هو نتاج الاستمرارية في العلم والحرص والبحث. كما أننا أيضا ننزعج من بعض الناس إذا جاءوا في مجالسنا ممن هو في حضيض التفكير وفي سفاهة القول وفي ضحالة المعلومات وفي كذلك سوء الخلق. إذن العلم مؤثر في صاحبه، وأيضا له أثر يتعدى في التأثير الإيجابي على جلسائه. يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: أما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع، أو بذل الوسع، وصدق الطلب، وصحة النية. لا يمكن لمن قرأ عبارة أو عبارتين أو فهم مسألة أو مسألتين أن يظن نفسه قد جاوز القنطرة أو أنه وصل إلى مرحلة الاكتفاء، بل يصح في هذا الحال ما ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. كلما ازداد طالب العلم في العلم، كلما علم أنه ما زال بحاجة أكثر وأكثر إلى العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الذي يتعلم مسألة أو مسألتين، أو يقرأ كتابا أو كتابين، أو يحضر متنا أو متنين، ثم بعد ذلك يظن أنه قد بلغ المنزلة العالية وأنه اكتفى وأنه آن له الآن أن يتحدث، آن له الآن أن يتكلم، آن له الآن أن يفتي، فإن هذا قد أصيبت مقاتله، وهو بحاجة إلى أن يراجع نفسه وأن يصلح من حاله. يقول النووي رحمه الله: ينبغي أن يكون أي طالب العلم حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا وسفرا وحضرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم قدرا لا بد له منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها، هذا ليس بعاقل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن العلم عبادة، واستمرارك في العلم تأدي لعبادة عظيمة. ليس المقصود أن يشار إليك بالبنان، ليس المقصود أن تكون رأسا، ليس المقصود أن تتصدر الفتوى، ليس المقصود أن يكون لك الشأن أو أن تضفى عليك الألقاب، المقصود أنك تحقق العبادة لله سبحانه وتعالى في طلبك للعلم. الاستمرار، لما سئل الإمام أحمد رحمه الله
إلى متى تستمر في طلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى الموت. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على طلب العلم وأن يستمر فيه وأن لا تشغله المشاغل. وبعض طلاب العلم أصلحنا الله وإياهم، إذا قيل له تعال إلى مجالس العلم قال مشغول. والحقيقة أن الإنسان لا ينتهي شغله إلا بموته، فالإنسان في هذه الدنيا حارث وهمام، فهو يحرث فيها ويصاحبه الهم بعد الهم، وهو مستمر على هذه الحال. إن لم تفرغ نفسك لن تتفرغ، إن لم تجتهد في طلب العلم لن تحصل الكثير من العلم، إن لم تكن عالي الهمة ستكون دني الهمة. فهذه السلعة وهي العلم الشرعي غالية، ولذلك هي اصطفاء وتوفيق من رب العالمين جل وعلا، أن الله جل وعلا يسلك ببعض عباده طريقة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأنت حينما تسلك هذا السبيل تسلك سبيل الأنبياء، وهي أعظم السبل التي تدل على نجاح العبد وعلى فلاحه. ويصاحب العلم إصلاح النفس حتى لا يكون هذا العلم حجة عليك، فإن العلم إما أن يكون حجة لك أو أن يكون حجة عليك. فمن حسن التفكير ومن سلامة الاستقامة في طلب العلم الشرعي أن يكون المقصود من العلم مع التعبد لله جل وعلا إصلاح النفس، وهو ما يتضمن الخشية لله جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فطالب العلم هو يطلب العلم نعم في المسجد، ويطلب العلم في السماع، ويطلب العلم في القراءة، وفي نفس الوقت هو يصلح من صلاته، ويصلح من عبادته، ويصلح من أخلاقه، ويصلح من تعاملاته، والناس يرون تغييره في ذلك. هذا يطلب العلم معنى ذلك أنه تغير للأحسن، هذا يحضر مجالس العلم معناه أنه صار صادقا في حديثه، متخلقا بأخلاق أهل العلم، كريما، جوادا، محبا، معوانا، لطيفا، مهذبا، مؤدبا، هذا كله من آثار العلم. فالعلم ليست مجرد مسائل ودلائل، ولكنه تغيير في الأخلاق والسلوك والعبادة والتعامل مع الناس. وأول ما يرى هذا الأثر فيك الوالدان والأقارب وذوي الرحم والجيران والأصحاب، البيئة من حولك، فأنت تأثرت بالعلم وستؤثر أيضا بالعلم. فأوصيكم بالصبر. يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. هذه كلمات يسيرة، وفيما تسمعون وستسمعون ولا سيما من وصايا شيخنا الشيخ عبيد وفقه الله وحفظه ما فيه الكفاية، وإنما هي لرغبة بعض الإخوة في المشاركة. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.